بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، واشهد ان سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول ربنا الأكرم في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فهذه تأملات في قصة أصحاب السبت قدمنا لها في الخطبة السابقة، ونحن نشرع في بيان تفصيلها وما يستفاد منها. فالله تبارك وتعالى يضرب للناس الأمثال في القرآن ويقص عليهم قصص الأمم السابقة ليس لتضييع الوقت والتسلية، وإنما للعظة والاعتبار ولمعرفة مآل من التزم شرع الله ومصير من حاد عن دينه. وسوف نرى في هذه القصة ما آل إليه أهل هذه القرية من بني إسرائيل جراء تحايلهم على شرع الله تعالى. الله جل وعلا ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، فمن فعل فعلهم نال مثل ما نالوه، ونزل بساحته ما نزل بساحتهم، وأصابه مثل ما أصابهم. وسوف نتعلم من هذه القصة أيضا ونتعرف على طبيعة هذه الأمة اليهودية. فهذه أوصافهم وأفعالهم بينها الله جل وعلا في كتابه وفضحهم بها حتى لا يغرنا غار أو مغرور فيدعي أنه يمكن أن تكون بيننا وبينهم علاقات مودة ومحبة أو سلام ووئام، وأن العلاقة بينهم علاقة تضاد إلى النهاية، ولا تنتهي عداوة يهود إلا بمقاتلتهم، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حين قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلونهم. فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلقي، فتعالى فاقتل، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. حتى ولو قال قائل إن هذه دعاوى لبذل الكراهية بين الشعوب، فينخدع بذلك كثير من المنهزمون من هذه الأمة بهذه الألفاظ. فليخبرنا أحدا منهم عما يفعله أعداء الإسلام في المسلمين في أكثر بلدان الأرض ليل نهار، وما الجفنة عنا ببعيد. ولا غر، فلقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أعظم فتنة بين يدي الساعة من خلق آدم عليه السلام هي فتنة الدجال. والدجال يهودي، بل هو مسيح اليهود المنتظر، وهو ملكهم الذي ينتظرونه ليقاتلوا هذه الأمة به كما يزعمون، وهو ملكهم إذ ينتظرونه ويعدون للقائه حتى يبسطوا ملكهم على كافة المعمورة كما يتصورون. وهلاكهم سيكون مع هلاكه أو بعده بقليل، كما أخبر بذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم حين قال: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقتصا، يضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقتل المسيح الدجال بحربته ببابلون، ويتبع المسيح الدجال 70,000 من يهود أصبهان، وهي مدينة في إيران أكثر سكانها من اليهود عليهم الطيالسة. فالله جل وعلا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول له: اسألهم، أسأل هؤلاء اليهود المعاصرين لك القائمين بين أظهركم، اسألهم عن هذه القرية التي يعرفونها جيدا، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، أي اسألهم ما كان شأنهم، ما كان شأنهم، وإلى أي مصير آل مآلهم بسبب اعتدائهم وتحايلهم على فرع الله. فهذا في الواقع سؤال تفكير وتوبيخ لهم، لأنهم شابهوا أسلافهم في التحايل على شرع الله تبارك وتعالى وإخفاء الحق. فيقول له ربه تبارك وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. ولا أهمية قصوى في معرفة اسم القرية، هي قرية قيلة أو غيرها، وعلى أي بحر كانت وما كان اسم رئيسها، فهذا لا فائدة كبيرة في ذكره، وإنما الفوائد في معرفة مصير المعاندين والمنحرفين حتى لا نتشبه بهم ولا نتمثل فعلهم، فيؤون مآلنا إلى ما آل مآلهم. فقال له ربه تبارك وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. سألهم حين اعتدوا، حين عادت هذه القرية في السبت، أي في يوم السبت الذي حرم الله جل وعلا عليهم العمل فيه مطلقا، وهذا من الآثار والأضلال التي جعلها الله عليهم ورفعها عن هذه الأمة بفضله ورحمته. الله جل وعلا جعل عليهم ألا يعملوا في يوم السبت مطلقا، وأن يتفرغوا طيلة اليوم للعبادة، لأنهم لا يعبدون الله سائر الأيام. أما هذه الأمة فلأنها تعبد الله في كل يوم، بل لها أوقات تصلي فيها، فلن يحرم الله علينا في يوم الجمعة العمل إلا من حين ينادى للصلاة وإلى أن نفرغ منها. والواقع أن الله تبارك وتعالى كان قد أمرهم بتعظيم يوم الجمعة، فهو أفضل الأيام عند الله، لكنهم اختلفوا على نبيهم لما أمرهم بذلك، ولم يطيعوا أمره فصرفهم الله عن يوم الجمعة وحرمهم من فضله إلى يوم السبت. فقال تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. وتأمل قوله تعالى: على الذين، أي هذا اليوم عليهم لا لهم. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. فصرف الله اليهود عن يوم الجمعة الذي هو أفضل الأيام عند الله، كما صرف النصارى عنه إلى يوم الأحد، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم: فهذا اليوم الذي هدانا الله إليه، وغدا لليهود وبعد غد للنصارى، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. فسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. فهذه القرية عدت في هذا اليوم، في يوم السبت، ولم تطع أمر الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. كان عملهم الصيد، صيد السمك، فابتلاهم الله جل وعلا بأن جعل السمك يأتي إلى الشاطئ في يوم السبت شارعا زحالفه أمامهم وهم لا يستطيعون الوصول إليه، استلام من الله تبارك وتعالى لهم، لأنهم فسقوا، لأنهم عفوا، لأنهم حادوا عما خطه الله لهم وعما أراده ربهم منهم، فابتلاهم الله بهذا. فتأمل، دائرة الحرام أضيق ما تكون، ودائرة الحلال أوسع ما تكون. انظر إلى ما حرمه الله من الأطعمة، ستجده أطعمة محدودة معلومة، الميت والدم ولحم الخنزير وكل ذي بطر ودماغ وغيرها مما حبه الشر. المسائل الأطعمة التي خلقها الله تعالى فهي مباحة وحلال. انظر إلى ما حرمه الله جل وعلا من النساء في الزواج بهن، ستجدهم أصنافا محدودة، الأمهات والبنات والأخوات والخالات والعمات وغيرها مما حرمه الله وحده وسائر نساء الارض اباح الله جل وعلا الزواجين ما لم يكن مشركين. وهكذا دائرة الحرام ضيقة اليوم المحرم عليهم العمل فيه هو يوم واحد وسائر ايام الاسبوع مباحة لان يعملوا ويتكسبوا ويسترزقوا. لكن الناس حين تكثر حين تعصي ربها تبارك وتعالى وحين تعيد عن شرعه يضيق امامهم الحلال دائرة الحلال تضيق وتتسع دائرة المحرم فيأتي السبت في اليوم الذي حرم الصيد عليهم فيه وفي الايام الاخرى لا يكاد الانسان يرزق الا بشق الانفس. كثير من الناس يسأل وكثير من الشباب يتساءل العمل في وظيفة كذا وتجارة كذا وبيع كذا واعمل ها هنا فهل العمل هذا حلال ام حرام وكان هنا يصبح هناك اعمالا حلالا. لماذا؟ لان الناس عصوا ربهم تبارك وتعالى فضيق عليهم دائرة الحلال ووسع لهم دائرة الحرام فاصبح الشباب بالامس فقط بالامس فقط وكنت قد اعددت هذه الخطبة بالامس بعدها يسألني شاب انه يعمل في مكان ما وان عمله يتكسب رزقه من خلال بيع الخمور والدعارة وغيرها ويشعر ان هذا المال حرام. فقلت له انت اعددت على نفسك؟ قال ولكني ان تركته بعت. فبأي مجال اعمل؟ الناس لانهم عصوا ربهم تبارك وتعالى ضاقت امامهم دائرة الحلال واتسعت لهم دائرة الحرام. كل ذلك بسبب المعصية. اما المؤمن فهو يعلم ان هناك علاقة وطيدة بين الطاعة والمعصية من جانب وبين الرزق والتكسب من جانب اخر. فالعمل الصالح ييسر للانسان رزقا حلالا طيبا يستطيع ان يكفي به نفسه ويجد الوقت الذي يتعبد فيه لله تبارك وتعالى. والعكس صحيح. فالعمل الخبيث والفسق والمعصية لا تيسر للانسان رزقا حلالا بل ينهمك في طلب الدنيا فيقع في الحرام ويستمر هذا الحرام. وكما جاء في الحديث القدسي عن رب العزة جل وعلا انه قال عبدي تفرغ لعبادتي انه قلبك غنى وانه لديك رزقا. عبدي لا تباعد عني املأ قلبك فقرا واملأ يديك شغلا. والتفرغ في الحديث ليس التفرغ كما قد يسخر منه القوم فيقومون نجلس في المساجد. لا ليس هذا التفرغ لان نبقى في المساجد نتعبد فقط وانما التفرغ هاهنا معناه تفريغ القلب من هموم الدنيا حتى يصير همه هما واحدا هو هم الاخره فيطيع ربه ويعبده حتى في عمله الذي يتكسب منه رزقه لان العباده معناها اشمل مما يتصوره كثير من الناس. فالله جل وعلا يقول في كتابه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك امرت وانا اول المسلمين. فكل عمل يقوم به المسلم يمكن ان يكون عباده لله ان اخلص فيه القصد لله جل وعلا واتغى الحلال. وعلى العكس المتباعد عن الله تبارك وتعالى المنهمك في الدنيا الذي همه جمعها والحرص عليها فقير مهما حصل منها وان حصل منها الكثير ولربما حصل الكثير فعلا لكنه كثير غير مبارك فيه فهو فقير في هذه الدنيا مهما اوتي منها ماذا اوتي منها يقهر انه فقير يريد الزياده لو كان لابن ادم واديا من ذهب احب ان يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. المهم أن الله جل وعلا ابتلى هذه القرية بهذا البلاء بأن يأتيهم السمك في اليوم الذي حرم عليهم العمل فيه ولا يأتيهم في الأيام المباح العمل فيها، ابتلاء منه واختبارا لعلهم أن يتوبوا عن معاصيهم، لعلهم أن يرجعوا، لعلهم أن يعلموا أن الذنوب والمعاصي هي سبب ما يصيب الناس من المصائب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال جل وعلا لخير الناس بعد الأنبياء أولما أصابتكم مصيبة قد أصابكم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فالمصائب والكسب والبعد عن شرع الله تعالى هي سبب المصائب التي تنزل على العباد، فابتلاهم الله لعلهم أن يتوبوا. فبدلا من أن يفهموا معنى الابتلاء ومعنى الامتحان غفلوا عن أن السمك إنما يتحرك بأمر الله جل وعلا، وتصور بعض أذكيائهم فلا يزعمون، فالأذكياء هم الذين يستطيعون التحايل على شرع الله جل وعلا كما يظن كثير من الناس حتى في هذه الأمة، فتطوروا أن السلف يحتال عليهم فاحتالهم عليه، وراح أحد أذكيائهم المزعومين يفكر فتوصل إلى طريقة يتحايل فيها على شرع الله تعالى بتحريم الصيد يوم السبت، فوضع شباكه في يوم الجمعة ووقع السمك فيها يوم السبت وأخذها هو في يوم الأحد، ووجدوا رائحة السمك التي طالما اشتاقوا إليها منذ زمن طويل، فسألوا فأخبرهم بما فعل هكذا فعلوا لفعل ما فعله، وقالوا لم نعمل يوم السبت، لم نصطد يوم السبت، وكذبوا والله. فما وقع السمك وما وقع الصيد في الحقيقة إلا في يوم السبت الذي وقع السمك فيه في الشباك، وهكذا احتالوا على شرع الله تعالى. وبدا الاحتيال يتزايد في هذه القرية كما يتزايد الاحتيال أيضا في هذه الأمة ممن يحتالون على شرع الله جل وعلا، فيسمون الربا بأسماء مستعارة، يسمونه استثمارا، يسمونه فائدة، يسمونه عائدا. وهذه البيوع المنتشرة في بلاد المسلمين من بيع العينة وما يحدث في المزارعة والمساقاة وغيرها من الأمور التي يحدث بها مخالفات هي جديرة بأن ينزل على الناس عقاب من الله تعالى، لولا أن هناك من ينهون عن ذلك. وكمن يحتال على تزويج المرأة بزوجها التي بانت منه ميلونة كبرى بزواج المحلل وغيره من أنواع الاحتيال التي يبيحها من يتفننون في التحايل على شرع الله تعالى. بدأ الاحتيال في بني إسرائيل واحتالوا على شرع الله تبارك وتعالى، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. لما خلقوا ما ذكروا به من تحريم الصيد والعمل في يوم السبت نجى الله تبارك وتعالى، نجى الله الذين يدعون إليه والذين ينهون هؤلاء المارقين هؤلاء الخارجين عن حدود الله تعالى، ينهونهم عن هذا الخروج وعن هذا الفسق، نجاهم الله، نجى الدعاة إليه، وعذب الله تبارك وتعالى وعذب الظلم عذابا شديدا بسبب فسقهم، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعبون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى حين انحرف الناس عن فرعه وحين حادوا فنجى الدعاة إليه وعذب الظلمة، قال ربنا تبارك وتعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هنا لما كثر التحايل على شرع الله تعالى انقسم المجتمع مجتمع القرية إلى ثلاثة أقسام. الأول المعتدون الذين اعتدوا في السبت وانحرفوا عن شرع الله تعالى ولم يطيعوا أمر ربهم جل وعلا بتحريم العمل يوم السبت. وأما القسم الثاني فهم الذين رفضوا ذلك وهم المصلحون الذين نهوا هؤلاء المعتدين عن اعتدائهم وعن الخروج على شرع الله. والقسم الثالث هم الذين سكتوا عن تبليغ الدعوة ولم ينهوا هؤلاء المارقين ولكنهم رفضوا فعلهم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذا الموقف السلبي الذي يتخذه كثير من الناس حين يظنون ويقولون إن الإصلاح بيد الله. ولئن كانت هذه المقولة حقيقية وواقعية وصادقة إلا أن للإصلاح أسباب ومنها الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتبيين الحق من الباطل والخير من الشر والصواب من الخطأ. وكأنهم يقولون لا فائدة من دعوة هؤلاء العصاة وهؤلاء المفسدين، لا فائدة من دعوتهم. هذا الموقف السلبي الذي يتخذه كثير من الناس فيقولون أنا وشأني، لا شأن لي بغيري، إن شاء الله أن يصلحهم فليصلحهم. هذه الفئة التي تخزن الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، تخزن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، تقول لهم دعوكم من هؤلاء الفسقة المارقين، لا تدعوهم، لا تتعبوا أنفسكم، إن أراد الله أن يصلحهم فاصلحهم. وهذا موقف سلبي خاطئ يتخذه كثير من الناس. فبين ربنا تبارك وتعالى أن للدعوة إليه سبحانه فوائد كثيرة. من هذه الفوائد قالوا معذرة إلى ربكم، أنها إعذار بين يدي الخالق تبارك وتعالى بتبليغ الحق إلى الخلق حتى لا يسألنا الله أننا رأينا الباطل والمنكر فلم ننه عنه. فيكون ذلك فيه إعذار لنا، عذر لنا بين يدي ربنا تبارك وتعالى. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ثم إن من فوائد الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن لا ينزل العذاب العام الذي يأخذ الناس جميعا، لأنه إذا ظهرت الفواحش، إذا ظهر المنكر فلم يغيره أحد، أوشك الله أن يعظهم بعقاب من عنده كما بين صلى الله عليه وسلم. فيكون في الدعوة إلى الله منعا للعذاب العام للجميع. ثم قال تبارك وتعالى ولعلهم يتقون، وهذا الأثر المباشر والأثر الوقتي الذي قد يحدث. فلربما استجاب المدعو في التو واللحظة تقول له قم فصل، فلربما قام معك فصلى. كف عما تفعله من التدخين او غيره من المحرمات، فلربما كف في التو واللحظة ولعلهم يتقون. لان من يدعو الى الله تبارك وتعالى حريص على هداية الناس، لا يريد للناس هلاكا
ولا نريد للناس عذابا، بل نريد للناس جميعا كل الناس أن يهتدوا إلى الله تبارك وتعالى، وأن يعرفوا الحق من الباطل، وأن يتبعوا دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقد بين ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأرشد إليه عليا حين أمره بالخروج إلى خيبر، وأخبره بأنها ستفتح له وهي أغنى خصوم اليهود، ومع ذلك يقول له صلى الله عليه وسلم ادعوهم إلى الإسلام. ثم يقول له صلى الله عليه وسلم مرشدا إياه ومحددا له الهدف الأسمى الذي ينبغي أن يسعى إليه كل داعية، قال: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إن هذا هو الهدف من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أن يهتدي الناس إلى ربهم، أن يخرجوا من الظلمات إلى النور، من الكفر إلى الإيمان، من الضلالة إلى الهدى. ليس الهدف إرادة تعذيب الناس ولا هلاكهم ولا قتالهم، وإنما الهدف من دعوة الناس إلى الله هو هدايتهم إلى طريق الله المستقيم. فللدعوة فوائد عدة، فوائد كثيرة. فقال ربنا تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به، لما تركوا ما ذكرهم به الدعاء إلى الله تعالى، أنزلنا الذين ينهون عن السوء، فرد الله تعالى الداعين إليه، وعذب الظلمة عذابا شديدا بسبب فسقهم. أين الفريق الثالث إذن؟ أين الذين سكتوا فلم يبلغوا بل كانوا يخزنوا الدعاء؟ كشف الله تبارك وتعالى عنهم فلم يخبرنا بمآلهم ولا مصيرهم، والجزاء من جنس العمل. فتناسكتوا هم عن دعوة الحق وعن دعوة الناس إلى طريق الله، كشف الله جل وعلا عنهم فلم يبين مآلهم ومصيرهم. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى أنهم هلكوا مع الهلكة. فعن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول في هذه الآية: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قال: كان يرى أنهم هلكوا، فنازلت به حتى عرفته أنهم نجوا فكساني حلة. والواقع أن الاحتمال في مصيرهم وارد، لكن قد بين كثير من العلماء أنهم نجوا لربهم ما كان عليه هؤلاء الفسقة. فقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قال: فلما عتوا عما نهوا عنه من الصيد والعمل في يوم السبت قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نجى الله جل وعلا المصلحين. كيف نجاهم الله تعالى؟ خرجوا من بين أظهر هؤلاء الفسقة حين عجزت حيلهم عن هداية القوم. خرجوا من بين أظهرهم وبنوا بينهم وبينهم سورا كبيرا. لما لم يقدروا على إزالة المنكر والمعصية زالوهم عن المنكر. حين لا يكون هناك فائدة من بقائك في مجتمع العصاة أن تدعو هؤلاء العصاة حتى ينتهوا عن المعصية، فإن لم ينتهوا عن المعصية فينبغي عليك الرحيل من هذا المكان. قل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. نعبد الله تبارك وتعالى في كل مكان وفي أي مكان، نبقى في أماكن المعصية إذا اقتضت الضرورة لإرشاد الناس وتوضيح لهم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتبيين الحق من الباطل، فإن استجابوا فبها ونعم، وإلا رحلنا من أماكن المعصية. نسأل الله تبارك وتعالى هؤلاء المصلحين. ثم نظر المصلحون يوما من الصور، وقيل كانوا قد اتخذوا فيه بابا صغيرا. قال تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وهو امر تكوين، كن فيكون، فكانوا. بمجرد ان قال الله تبارك وتعالى كونوا قردة خاسئين، نسخوا قردة وخنازير. قيل ان بعضهم من الشباب نسخ قردا، فالقرد اقرب شبها من الانسان، واقبح منه الخنزير، فنسخ شيوخه لانه كان الاولى بهم هم ان ينهوا الشباب، فالشباب شعبه من الجنون. فلما لم ينهوا الشباب واستمروا معهم التحايل على فرع الله، نسخوا على اقبح من صوره الشباب، فنسخوا خنازير. خنازير. ونظر المصلحون من الصور يوما فاذا بهم لم يروا احدا ممن يعرفون، ولم يروا الا قردة تتعاوى. فكان كل قرد يذهب الى قريبه وجاره فيربط عليه ويمسك به، فيعرفه قريبه فيقول له: الم اكن انهاك؟ فيشير اليه ان نعم ويبكي: توبوا الى ربكم واستغفروه انه ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، زاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته الغرمانين ومن سار على نهجهم واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقول ربنا تبارك وتعالى في مختم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. نسخهم الله قردة وخنازير وعبدة للطاغوت للشيطان. وهذا المسخ واقع في هذه الأمة حين يعصى الله تبارك وتعالى وينتشر الفسق والنجوم، يقع المسخ. كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا سمع هذه الآية تتلى بكى، قول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. كان إذا سمع هذه الآية تتلى بكى ويقول: رأينا أشياء وسكتنا. أي شيء رآه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جعله يبكي حين سماع الآية، خشية أن يكون مصيره مصير الهلكة الذين سكتوا عن الحق، كما كان يرى هو في بادئ الأمر أنهم هلكوا مع الهلكة. فالذي كان يبكيه ويخيفه، وما الذي رآه ليبكيه هذا البكاء؟ فماذا لو رأى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما نراه اليوم في دنيا الناس من علي وفساد وتبرج وتحلل وبعد عن شرع الله تعالى وربا وزنا منتشر في الشوارع وعلى الشواطئ وفي مدن المسلمين وقواهم وفي كل مكان، ولا يحدث بين الناس من رشوة ومحصوبية وسب لدين الله تعالى ومعاندة ومحادة لشرعه جل وعلا وتحكيم لقوانين غربية فرنسية كانت أو إنجليزية. هذا كان يفعل ابن عباس لو رأى ما عليه الناس اليوم. فهذا المسخ واقع في هذه الأمة كما وقع في بني إسرائيل إذا انتصرت المعاصي وفشى الفجور والفسق بين الناس وقع المسخ، كما قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في كنز العمال وفي صحيح ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يمسخ أقوام من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازير. قال يا رسول الله: ويشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ قال: نعم. قيل: فما بالهم؟ قيل: فما بالهم؟ قال: يتخذون القينات والمعازف والدفوف ويطربون الأشربة ويطربون الأشربة، فبينما هم ذاتوا على لهوهم وشرابهم إذ أصبحوا وقد نفخ بهم قردة وخنازير. وفي رواية من حديث أنهم سيصبحون وقد نفخ بهم قردة وخنازير فينادي الناس: نفخ اليوم بآل فلان في دار فلان. وكما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يكونن في هذه الأمة مسخ وقذف، لا يكونن في هذه الأمة خذف وقذف ومسخ إذا شربوا الخمور واتخذوا القيمات المغنيات وضربوا بالمعازف وضربوا بالمعازف. قل: هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك فروا مكانا وأضل عن سواء السبيل. من الناس من يمسخ قردا ومنهم من يمسخ خنزيرا. قل: ولعل المسخ للقرد والخنزير ألا يكون في ظاهره، بل ربما كان المسخ في باطنه، فصارت أكثر قطاعات الأمة تقلد الكفرة في أفعالهم وتصرفاتهم. لترتضن سنن من كان قبلكم عزوى الخزة بالخزة. فصار شباب المسلمين يقلدون كالقرود تماما، وصارت قطاعات كثيرة منهم أيضا مسخ باطنهم كالخنزير. فلا نخوة ولا غيرة على حرماته ولا على حرمات الله جل وعلا. وأقبح من الصنفين أن يمسخ عبدا للطاغوت، عبيد للشيطان وجند الشيطان من الكافرين والمشركين والمنافقين يطيعونهم في كل ما يأمرونهم به ولو كان هدما لدين الإسلام ومحاربة لأولياء الله تعالى. فهذا شر الأصناف جميعا، أن يمسخ عمل الطاغوت يعبد الطاغوت بأن يطيعه في كل ما يأمره به، يطيع الكفرة، يطيع الشيطان، يطيع جند الشيطان من الكافرين فيما يأمرونهم به ولو كان على حساب دين الإسلام هدما للدين ومحاربة لأولياء الله تعالى. وهؤلاء المنسوخون وهؤلاء المنسوخين من القردة والخنازير لا نسل لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا نسل لمسخ. فهذه القرية التي مسخت قردة وخنازير لم يكن منهم نسل من اليهود حتى نقول أبناء القردة والخنازير، ولكن الصحيح أن يقال إخوان القردة والخنازير لأنهم يشابهونهم في تصرفاتهم وأفعالهم من التحايل على شرع الله تبارك وتعالى ومعاندة أوامر ربهم تبارك وتعالى. فهم مع أنهم اخترعوا قصة قبيحة من باطلهم في يوم السبت هذا، لأن الله تعالى قد بدأ خلق العالم يوم الأحد وفرغ منه يوم الجمعة واستراح يوم السبت فهم يستريحوا لذلك. مع ذلك هم لم يلتزموا هذا الباطل ويعملون ليل نهار وطيلة أيام الأسبوع. فهؤلاء اليهود يحتالون على شرع الله ويحتالون على حيلهم بحيل أخرى. فينبغي أن نعرف طبيعة القوم كي نعرف كيف نتعامل معهم. فاللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا العلم النافع يا رب العالمين. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. وبارك اللهم لنا في صحتنا واسماعنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اهد شباب الاسلام والمسلمين، واعز بنات ونساء المسلمين في الحجاب والحشمة يا رب العالمين. اللهم انصر دينك واولياءك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه واله وسلم. اللهم عليك باعداء الاسلام والمسلمين. اللهم عليك بمن عاد الاسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بهم اجمعين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه واله وسلم. اللهم وهيئ هذه الامة امر رشد، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.